يطلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله مقدر الأقدار، مكور الليل على النهار، عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الأسرار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أطهر الأطهار وسيد الأبرار، عليه من ربه وعلى صحبه وعلى آله ومن سار على جهه واقتفى أثره وأتم التسليم إلى يوم القرار. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل في الفقه مهمة يحتاجها المسلم وتحتاجها المسلمة في حياتهما اليومية. نستضيف في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك وأرحب بمشاهدي هذه القناة الطيبة المباركة، وأسأله جل وعلا أن يوفق جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم هداة مهتدين.
مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة ستكون آخر حلقة في كتاب الطهارة نستفيد فيها، وقد استعرضنا في حلقات ماضية مسائل مهمة في الطهارة بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل، وها نحن نختم في باب الحيض وفصل النفاس مسائل مهمة تحتاجها المسلمة ويحتاجها المسلم في أموره وفي حياته. حفظكم الله يا شيخ، بالنسبة للسقط، سقط المرأة التي يعني الذي يسقط سواء كان مضغة أو علقة، مخلقة أو غير مخلقة، لو بينا فيها بعض الأحكام المتعلقة في السقط حفظك الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، المرأة التي يسقط منها السقط إن شاء الله أنها مأجورة ومثابة من الله عز وجل أجورا متعددة، لأنها مصابة وتفقد عزيزا عليها تريد حياته، لكن جاءت هذه المصيبة فهي تؤجر أجرا عظيما، ويكون ذلك من أسباب تكفير الذنوب التي عملتها المرأة. وإذا تصور الإنسان الولادة وآلامها وما يصاحبها من آلام الطلق ونحو ذلك، عرف عظيم حق الوالدة على الولد، فإن المرأة تتألم ألما شديدا في ولادتها. ومن هنا فعلى كل إنسان أن يحسن إلى والدته لعله يرد شيئا قليلا من فضلها عليه، سواء كانت الوالدة حية أو كانت قد ماتت، بالإحسان إليها بتقديم عمل صالح تنتفع به في آخرتها. إذا تقرر هذا، فإن المرأة إذا سقط منها السقط فإن أحوال النساء على ثلاثة أحوال. المرأة الأولى من أسقطت دون 70 أو دون 80، فهذه في الغالب لا يخرج في الجنين شيء من التخاليق ومن الأعضاء، فبالتالي يعد هذا مجرد مضغة لحم يقبر في أي مكان، ولا تجلس المرأة فيه للنفاس بل تصلي، وإذا كان معها دم فإن لها أحكام من حدثه دائم كمن به سلس وكالمستحاضة ونحوهم، وتصلي فتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي الصلوات وتصوم. النوع الثاني من سقط منها جنينها بعد 120 يوما، بعد 4 أشهر، فهذه تجلس للنفاس، وهذا السقط يغسل ويصلى عليه ويشرع تسميته، لكن لا يشرع أن تذبح له عقيقة لأنه لم يولد وإنما سقط. والنوع الثالث من وضعت بين 80 و120، فإنها تنظر في هذا الخارج، فإن كان فيه أعضاء آدمية كيد أو رجل أو عين أو رأس أو نحو ذلك، فإنها حينئذ تمتنع عن الصلاة، وهذا الدم يعد دم نفاس، لكن هذا الجنين لا يصلى عليه ولا يغسل، وإنما يدفن في البرية لأنه لم يبلغ وقت نفخ الروح وهو 4 أشهر. وأما إذا لم يخرج فيه شيء من أعضاء الآدميين فإنها حينئذ لا تعد نفساء ولا تمتنع من الصلاة والصوم. فالمقصود أن المرأة في ذاتها على ثلاثة أنواع، أو يمكن تقسيمها إلى نوعين في ذاتها. الأول ما لم يخرج فيه أعضاء آدمية، فحينئذ تصلي وتصوم وتتوضأ لوقت كل صلاة. الثاني ما خرج فيه أعضاء آدمية، فإنها تعد نفساء تمتنع معه عن الصلاة والصوم. بالنسبة للسقط في نفسه، ما كان فوق 4 أشهر غسل وكفن وصلي عليه، وما كان دون 4 أشهر فإنه لا يغسل وإنما يدفن في برية ونحوها. هذا بالنسبة لأحكام الإسقاط.
ما دمنا في أحكام الإسقاط حفظكم الله يا شيخ، أحيانا إسقاط الجنين لسبب يعني معين قد يراه الزوج أو قد تراه المرأة، سواء كان يترتب عليها ضرر أو لا يترتب عليها، ما حكم هذا الإسقاط؟ يعني إما كان بالتعدي على الجنين أو بإسقاطه بالطريقة ببعض الطرق أو بعض الأدوية أو بعض العقاقير، فإسقاطه ما الحكم في ذلك يا شيخ؟
إسقاط الجنين لما يسمى بإسقاط الجنين متعمدا، وهو الذي يسمى الإجهاض، هذا على 3 أنواع. النوع الأول ما كان فوق 4 أشهر، فهذا حرام بالإجماع ويعتبر تعديا على نفس بشرية، ومثل هذا يوجب الكفارة على المعتدي عليه عند طائفة من أهل العلم، لأنه يعد قتلا إذا كان خطأ، وإذا كان عمدا فإن جرمه أعظم من أن يكفر بصيام شهرين. وهذا بالإجماع حرام ولا يجوز للإنسان فعله، سواء كان بعملية أو بغيرها. ومثل هذا هل يوجب القصاص؟ موطن خلاف بين الفقهاء، ومن لم يوجب القصاص أوجب فيه الدية، من لم يوجب القصاص فيه أوجب الدية. المقصود أن ما كان بعد 4 أشهر فهو محرم بالإجماع. ما كان بين 4 أشهر و40 يوما، فوق 40 وأقل من 120، فهذا أيضا يحرم الاعتداء فيه على الجنين، كما هو قول جماهير أهل العلم ومذهب مالك والشافعي وأحمد، لأنه قد انتقل إلى مرحلة أخرى غير المرحلة الأولى، وبالتالي فإن المعتدي عليه يعد قد اعتدى على علقة أو مضغة، لأنها انتقلت من كونها نطفة إلى كونها علقة أو مضغة، وبالتالي فإن المعتدي يكون آثما حتى ولو كانت الوالدة أو كان الوالد أو كان طبيبا، إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا خشي على حياة الأم، إذا خشي على حياة الأم. أما لو قال الطبيب بأن هذا الجنين مشوه أو فيه أمراض أو نحو ذلك، فإنه لا يلتفت إليه، لأن المريض لا يجوز قتله، فهكذا الجنين المريض. وأما ما كان دون 40 يوما فإن مذهب أحمد والشافعي يجيزون إسقاطه بشروط. الشرط الأول أن يكون بدواء مباح، والشرط الثاني أن يكون بإذن الزوج، والشرط الثالث أن لا يلحق فيه ضرر للمرأة. وقال الإمام مالك بتحريم الإسقاط في هذه الحال، ولعل مذهب الإمام مالك أرجح، لأن الإسقاط اعتداء، والاعتداء حرام، قال تعالى ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. ومن هنا فإن الأظهر من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز الاعتداء على الأجنة ولو كان عمرها يوما واحدا، لأنه اعتداء، والاعتداء محرم، ولم يأتي في الدليل في الشريعة دليل يدل على جواز الإجهاض في هذه الحال. وهذا هو مذهب الإمام مالك، ولعله أرجح الأقوال في هذه المسألة.
نعم. أرجح الأقوال ماذا؟
أنه لا يجوز إلقاء النطفة ولو كان بإذن الزوج، ولو كان بدواء مباح، لأن إلقاء النطفة في هذه الحال يعد نوعا من أنواع الاعتداء، والاعتداء محرم في الشريعة.
أحسن الله إليكم يا شيخ. حقيقة يا شيخ هناك شيء نسمع عنه وهو حقيقة مؤلم في ذات الوقت، ويعني للأسف نقول لا لا نقول انتشر كثيرا في هذا الزمان، لكن شيء ملاحظ في هذا الزمان وقوعه، الذي هو الاعتداء على الولد الذي قد حمل في بطن المرأة عن طريق الحرام، عن طريق غير الشرعي، ثم يعتدى عليه بإجهاضه بطريقة أو بأخرى، وقد يولد معاقا أو قد يولد مشوها، ثم يبقى هذا الولد يعني على قيد الحياة بلا أب ولا أم. امتلأت الآن يعني بعض الدور الاجتماعية بمثل هذا وأمثاله، فحكم وتوجيه كذلك يا شيخ. الله يخبر.
أولا، الزنا جريمة وذنب عظيم، والمرأة المسلمة تعرف شدة عقوبة الزنا، سواء كانت المرأة محصنة أو لم تكن كذلك. لذلك لم تأتي في الشريعة عقوبة بمثل عقوبة الزاني المحصن، ألا وهو الرجم. والأدلة الدالة على تحريم الزنا كثيرة ومتتابعة، ومن هنا فالمرأة المسلمة تجتنب الزنا، وكذلك تجتنب الطرق المفضية له، لأن الزنا لا يحصل مباشرة ومرة واحدة، وإنما يحصل بعد حصول مقدمات. فتجتنب المرأة الخلوة بالرجال الأجانب، تجتنب المرأة مكالمة الرجال الأجانب المكالمة التي فيها تشهي وتلذذ، كذلك تجتنب المرأة المسلمة السفر بدون محرم، تجتنب المرأة المسلمة الاختلاط بالرجال الأجانب في المواطن التي يتكرر الاختلاط فيها، سواء في وظيفة أو في دراسة أو في غير ذلك، والمواطن المختلطة تجتنبها المرأة لئلا يؤدي ذلك إلى نقص عليها في دينها. هكذا تجتنب المرأة المهيجات التي تهيجها في شهوتها، فالمناظر المحرمة سواء كان في انترنت أو في قنوات أو في غير ذلك تجتنبه المرأة، لئلا يؤدي ذلك إلى ما لا تحمد عقباه من التواصل المحرم. إذا اجتنبت المرأة هذه الوسائل فبإذن الله سيقيها الله جل وعلا الدخول في باب الزنا. ثم بعد ذلك لو قدر حصول شيء من هذا فعليها التوبة إلى الله مباشرة، قبل أن يحصل ما هو أكبر، قبل أن يحصل ما هو أكبر. بتعدد وسائل الاتصال أدى هذا لبعض المخالفات الشرعية، ولذلك على المرأة المسلمة أن تكون عاقلة، أن تكون حصيفة، أن لا تدخل نفسها فيما لا تحمد عقباه لا في الدنيا ولا في الآخرة، أن لا تفعل فعلا يؤدي إلى غضب رب العزة والجلال. ثم لو قدر أنها أخطأت ووقعت في زنا، سواء كانت مكرهة مغتصبة، لأن هذه الأجواء المختلطة يكثر فيها الاغتصاب، أو كانت مغررا بها أو نحو ذلك، فحينئذ لا تقع في جريمة أخرى بإسقاط وإجهاض الجنين الذي يكون في بطنها، لأنه من المحرمات. فلا تعالج الخطأ والجريمة بخطأ آخر، وإنما عليها أن تتقي الله فيما في بطنها من الأجنة. ثم بعد ذلك إذا ولدته احتسبت الأجر معه، أو جعلته عند من يقوم بتربيته التربية التي يأمن بها بإذن الله عز وجل من حصول شر وفساد له. إذا تقرر هذا فإن إجهاض ولد الزنا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز للمرأة أن تقدم عليه.
أقول لو الآن يا شيخ ولد هذا الجنين، هل ينسب لأبيه أم ينسب لأمه، أم ماذا يفعل به؟ يعني يبقى بلا أب ولا أم.
ولد الزنا لا يصح أن ينسب للواطئ، لأن الواطئ ليس والدا حقيقيا، وإن كان قد تكون هذا الولد من ماء هذا الرجل، لأن الشريعة جاءت بإثبات النسب حال وجود الفراش، أما إذا لم يوجد فراش فإنه لا يصح إثبات النسب. وأما بالنسبة للوالدة فهو ولدها، يقال هذا ولد فلانة، لكن لا ينسب أو لا يقال سجل في النسب أنه ولد فلانة، وإنما يقال فلان بن عبد الله بن محمد باسم عام، ويثبت الميراث ونحوه بالنسبة لهذا الولد مع أمه، لأنه أم حقيقة. وأما بالنسبة للأب فإنه لا ينسب إليه لعدم، أو بالنسبة للواطئ لا ينسب إليه لعدم وجود الفراش في هذه الحال.
يحصل يا شيخ من بعض من يقدم على هذا الفعل ويخطئ في الزنا، إذا حملت المرأة من عن طريق الحرام تجد أنه يقول أعالج هذا بالزواج من هذه المرأة الحامل، ثم يحصل بذلك بعد الزواج يأتي هذا الولد وينسب للولد وقد وطئت أصلا من طريق غير شرعي.
يعني جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة يقول لا يصح نسبة هذا الولد المتكون من ماء الزنا إلى الواطئ ولو تزوج بالمرأة بعد ذلك، لأنه ولد زنا والولد لا يثبت نسبه إلا بالفراش لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. ولعل هذا إن شاء الله يأتي في باب مستقل يقرره الفقهاء، باب اللقيط، بعده باب النسب في آخر أبواب فقه الأسرة.
جميل، لكن تقرر هذا، تقرر عندنا أن لا يجوز التعدي على الولد الذي قد حمل من طريق غير شرعي ولا إجهاضه ولا التعدي عليه لا بضرب ولا بغيره.
كون بعض النساء تؤدي عملا شاقا حال حملها من أجل أن ينزل هذا حرام، لأنه قد يؤدي إلى التأثير عليه وقد يؤدي إلى إصابته بعاهة أو إصابته بأمراض مستقبلة، فتكون قد جنت جنايات متعددة على نفسها وعلى هذا الجنين.
نعم، وهنا مسألة فقهية دخل في هذا، من صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء أو كذا، هل تقضي؟
إذا كانت يعني إذا أصيبت المرأة أو إذا تناولت دواء لتسقط الجنين ولو بعد 4 أشهر تعد مخطئة وتعد آثمة، لكن تسقط الصلاة عنها على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك لأنه نفاس والنفساء تمنع من أداء الصلاة ولا يمكن أن نطالبها بالقضاء لأن الشريعة لم تطالب النفساء، والنصوص الواردة في إسقاط الصلاة وإسقاط قضاء الصلاة عن النفساء عامة لم تفرق بين الآثمة بنفاسها وبين عدم الآثمة، وقول بعض الفقهاء بإيجاب القضاء في النفس منه شيء لأن الشريعة لم تفرق وجاءت بأن النفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ولم تفرق بين نفساء بسبب محرم أو بسبب مباح.
جميل، أحسن الله إليك يا شيخ. بعض الأخوات تسأل عن من ماتت وهي في حالة الولادة، هل تلحق بحكم الشهيد وتدخل في أحكامه في الدنيا والآخرة؟
نعم، يرجى لها خير عظيم وإن شاء الله أنها من الشهداء، وذلك لأنها قد ماتت بالبطن، وقد ورد في الحديث أن المبطون شهيد، ويرجى لها إن شاء الله خير كثير. نعم
شيخ، عملية انتشال الرحم واستئصال الرحم، بعض العمليات الآن التي تجرى سواء تحديد نسل أو
هذه، على نوعين: النوع الأول من خشيت على نفسها من الرحم كمن بها مرض السرطان في رحمها فأخذته بسبب ذلك، فهذا جائز ولا حرج عليها لأنها بذلك تقي نفسها بإذن الله عز وجل من هذا المرض. النوع الثاني من أخذت رحمها من أجل ألا تلد مرة أخرى، هذا حرام ولا يجوز للمرأة أن تفعله، لأن إيجاد الولد من مقاصد الشرع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، فقطع المرأة للنسل قطعا دائما هذا من المحرمات ولا يجوز لها أن تقدم عليه، ومن ذلك استئصال الرحم. والقاعدة في أمور الجراحة أنه لا يجوز اللجوء إليها إلا عند اضطرار إذا وخيف على المرأة من وقوع الضرر بها، أما إذا لم يخف وقوع الضرر بالمرأة فإنه لا يجوز عمل الجراحة، ومن ذلك استئصال الرحم. فاستئصال الرحم من أجل عدم الإنجاب هذا ليس من الضرورة ولا يلحق المرأة ضرر بالإنجاب، وبالتالي يكون استئصال الرحم محرما في هذه الحال.
طيب الشيخ، بقيت لنا مسألتين أو ثلاثة بالنسبة للعملية القيصرية الآن، العملية القيصرية هل تقاس على الولادة الطبيعية في الأحكام وفي غيرها؟
يعني من جهة النفاس.
من جهة النفاس.
نعم، إذا ولدت المرأة بعملية قيصرية يخرج منها دم في الغالب، وبالتالي لها أحكام المرأة النفساء، والدم الخارج بعد الولادة بعملية قيصرية يعتبر دم نفاس. هنا مسألة فقهية يذكرها الفقهاء، هل إذا ولدت المرأة ولم ينزل معها دم فما الحكم؟ وهذه يسمونها يعني فقهاء الحنابلة يقولون لها أحكام الطاهرات، والجمهور يقولون لا، لها أحكام النفساء. وفي تاريخ البخاري الكبير أن امرأة ولدت ولم يخرج منها دم فسميت ذات الجفوف، من الجفاف، ذات الجفوف. وعلى كل الحكم معلق بالدم وجودا وعدما.
لكن شيخ، كلمة حقيقة بالنسبة للأطباء الذين يقفون على العمليات القيصرية، بعضهم يعني قد يلجأ يعني للعملية القيصرية مباشرة مثلا من غير الحرص على توليد المرأة ولادة طبيعية بسبب أو بآخر، يعني وهو في الإمكان أن تلد المرأة ولادة طبيعية، ليس مؤتمن الطبيب في هذا؟
تقدم معنا أن العمليات الجراحية
نعم
لا يجوز الإقدام عليها إلا في أوقات الضرورات.
نعم.
فإذا كان يمكن أن تلد المرأة بالولادة الطبيعية لم يجوز أن يلجأ إلى الولادة القيصرية. والولادة القيصرية في هذه الحال تعد جريمة، وتعد نوعا من أنواع الاعتداء على المرأة، ويترتب عليها آثار سيئة كبيرة على المرأة، ويخشى على حياتها بسببها. ولذلك فلا يجوز للطبيب العدول إلى العملية القيصرية مع إمكان عمل العملية، عمل الولادة بدون عملية قيصرية.
هذا يا شيخ طلب أخير في هذه الحلقة حتى ننهيها وننهي كتاب طهارة كاملا في هذا الباب وفي هذه الأجواء الآن وكذا. حقيقة يا شيخ، نجد الآن في المستشفيات وفي توليد النساء وكذا بعض الأطباء الذين يقفون على توليد النساء، تجد أنه حقيقة لا يتحرز من تغطية المرأة أو تغطية عرضها أو يعني الستر، يعني سترها أو شيء من القبيل، أو قد يعني مثلا يباشر بعض الأعمال التي ممكن تباشرها المرأة الممرضة أو المساعدة أو كذا. الأمر الثاني، نجد شكاوى من بعض الناس يشكون في بعض المستشفيات أنهم يأتون بطلاب يتدربون أو يطبقون في الجامعة، ثم يدخلون مجموعة من الطلاب مع يعني الطبيب المختص وينظرون في يعني كشكات الولادة والنساء وكذا، مع أنه سمعت أنه أن فيه يعني في مثلا أوروبا أو في الغرب لا يطبقون بهذا الشكل، إنما يطبقون ليس على النساء الحقيقية الذي، إنما يطبقون على دمى ليست حقيقية، يطبقون على دمى غير يعني غير حقيقية في طريقة التوليد وكذا، ثم ينزل ويباشر عمله من غير ما يتجمعون أو يتجمهرون ويدخلون على أعراض الناس وينظرون هذه تلد وهذه كذا، ويحصل ما يحصل حقيقة يا شيخ في نوع من الكشكات الولادة وفي هذه المناطق التي قد لا يصلها ولي الأمر، لكن هو مؤتمن الطبيب هؤلاء وهذا الطلاب في الدخول. فكلمة توجيهية يا شيخ.
أولا، لا يجوز للمرأة أن تذهب عند ولادتها إلى المستشفى الذي يجعل من يقوم على عملية الولادة رجال مع قدرتها على الذهاب إلى مستشفيات أو مستوصفات يقوم بالولادة النساء. هذا حرام على المرأة، لأنها تعرض نفسها وتعرض عوراتها لاطلاع الرجال عليها، واطلاع الأجانب على عورات النساء من المحرمات. فلا يجوز للمرأة ولا يجوز لوليها أن يذهبوا إلى تلك المستشفيات التي يقوم على الولادة فيها رجال، إلا إذا عدم المستشفيات التي يقوم فيها النساء بالتوليد. فالأصل أن الذي يتولى عمليات التوليد النساء من الطبيبات والممرضات والمختصات ونحو ذلك. الأمر الثاني، أنه حال ورود المرأة التي تريد الولادة إلى المستشفى لا يجوز للرجال أن يطلعوا عليها ولو كانوا من الأطباء، مع وجود النساء المتمكنات من القيام على أمر الولادة، فهذا حرام ولا يجوز للرجال أن يفعلوه. وقد قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وإذا تقرر هذا فإنه يجب على الطبيب الامتناع من توليد المرأة مع إمكانية أن يقوم بهذا التوليد امرأة أخرى. الأمر الثالث أن جعل الاطلاع على العورات سبيلا من سبل التعلم على قضايا الولادة هذا من المحرمات، لأن النظر إلى العورات يختص بمواطن الضرورات وليس من مواطن الضرورات التعلم مع إمكانية التعلم بوسائل أخرى، ومن ثم فمثل هذا الفعل حرام ولا يجوز للمتعلمين أن يقدموا عليه. ومن صد بنظره عن هذه المواطن المشكلة فإنه يؤجر أجرا عظيما. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة، أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. فالمقصود أنه يجب على كل من له صلة بمثل هذه المواطن أن يحمي نظره من النظر الحرام، أن يحمي عينيه من البصر والاطلاع على ما لا يجوز له الاطلاع عليه من عورات الآخرين. نعم.
حفظك الله يا شيخ وأحسن إليك. مشاهدينا الكرام، في كل مكان 28 حلقة قضيناها في كتاب الطهارة، وقضينا فيها وقتا ماتعا مع شيخنا الشيخ الدكتور سعد في استفصال المسائل المهمة في كتاب الطهارة التي يستفيد منها المسلم والمسلمة، وتبين لنا كثير من المسائل التي نحتاجها. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك كله في ميزان حسنات الشيخ وفي ميزان حسناتنا جميعا. نشكر لكم مشاهدين على حسن متابعتكم وعلى حسن إنصاتكم، ونسأل الله أن يأجركم على هذا وأن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا يوم وأن يجعلنا جميعا من المتقبلين في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا.